مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الروض المربع للعلامة الفقيه منصور البهوتي رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد السادس من شهر صفر من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلد.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه. وإنما قال المصنف عند البلوغ مع أنه يقع قبل ذلك باعتبار تعلق هذا بالمكلف، فإنه قبل بلوغه لا يتعلق به إلا أن يكون بالغا، ولكنه من حيث الوقوع هو يقع قبل ذلك كما سيأتي إن شاء الله. ويجب الختان، والختان يكون للرجل وللمرأة لما جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا التقى الختانان. وهو في حق الرجل آكد منه في حق المرأة، ولهذا فإن الراجح في مذهب الإمام أحمد أنه واجب في حق الرجل أو في حق الذكر، وليس كذلك في حق الأنثى. وبعض العلماء لا يراه واجبا مطلقا لا في حق الرجل ولا في حق المرأة، لكن بوجه عام هو في حق الرجل آكد منه في حق المرأة، سواء قلنا إنه واجب للرجل وليس واجبا في حق المرأة، أو قيل بأنه مستحب فيهما فتأكيده في حق الرجل آكد. نعم. قال: ما لم يخف على نفسه، إذا كان كبيرا ولم يختن في صغره، فهذا إذا خاف على نفسه الضرر لم يفعل ذلك، أي سقط عنه الواجب، سقط عنه هذا الواجب. وليس ثمة نص محفوظ صحيح في وجوبه من حيث النصوص الخاصة، ورد فيها حديث لكنها فيها إعلان، ولكن لا شك أنه من خصال الفطرة الثابتة كما جاء في الصحيحين من خصال الفطرة، فإن الختان من أخصها وأبينها، وهو من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اختتن إبراهيم النبي وهو ابن 80 سنة كما جاء في صحيح البخاري، فهو حكم محكم محفوظ في الشريعة، لكن من حيث الوجوب أو الاستحباب أو أنه سنة مؤكدة، الراجح أنه واجب في حق الرجل وليس واجبا في حق المرأة. نعم.
فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ويستحب ألا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما، وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه.
وكره في اليوم السابع ومن الولادة إليه، أي أيام الأيام السبعة الأولى بعد السابع، وإنما يكون بعد السابع. نعم.
ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها، ويسن إبقاء شعر الرأس.
ويكره القزع، القزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، وفيه قولان للفقهاء، منهم من يقول بكراهته ومنهم من يقول بتحريمه. نعم. وهو على الكراهة إذا بقي منفكا عن مادة التشبه، أما إذا دخله تشبه بأعيان من الكفار أو نحو ذلك، وصار على سبيل المحاكاة لأعيان يسمون أو ما إلى ذلك، فهذا يكون أبلغ في الحكم. نعم.
ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة.
إبقاء شعر الرأس للرجل هو سنة أم عادة؟ فيه قولان للفقهاء، والأظهر أنه من العادة وليس من السنة، وهذان القولان روايتان عن الإمام أحمد، روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، عنه رواية أن هذا مما يستحب إذا قوي عليه، وعنه رواية أن هذا من العادات وليس من السنن، والأظهر الثاني، لأن الشارع عليه الصلاة والسلام ما سمى فيه شعيرة لم يذكره في خصال الفطرة كالسواك وكالختان والاستحداد، ولم يذكره فيما يشرع ويؤمر به أيضا، ولم يأمر به كما أمر بإعفاء اللحية وقص الشارب، مع أنه محل من جنسها، فلما أمر الشارع بإعفاء اللحية وقص الشارب وإعفاء الشارب والاستحداد ونتف الإبط وترك هذا، لم يسمي فيه شيئا ولم يثني فيه بشيء، لا على من زاد فيه ولا على من نقص، علم أن هذا موكول إلى عادة المكلف ورغبته، إلى العادة عادة المكلفين ورغبة المكلف. وإذا قيل العادة والرغبة، الرغبة تتعلق بأحد المكلفين، وأما العادة فهي باعتبار العرف وما جرت به العادة، ولهذا إذا كان في زمن أو مكان جرى العرف فيه بظهور الشعر، فصار من في هذا البلد أو من في هذه القرية يعفون شعورهم، كما كانت العرب الأولى وما زال بعض العرب يفعل ذلك في البوادي ونحو ذلك، فهذا يكون من العوائد والعادات التي ليست من المشروع. وأما إذا كانت العادة على خلاف ذلك فإظهاره ليس هذا منافي للشريعة على سبيل الاختصاص به، يكون فيه منافات أو مادة من المنافات إذا أظهر الاختصاص به، إلا أن يكون على تقليد من يقول من الفقهاء بأنه يسن كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لكن إذا قيل بأنه عادة لم يصح الاختصاص بالعادات، بل يكون الهدي هو موافقة العادة والعرف، يكون موافقة العادة والعرف. لكن لما كان طائفة من الفقهاء كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد يقولون بأنه يستحب، لم يصل إلى هذه الدرجة. وفي الجملة فمن تركه على مقتضى الرغبة المجردة فهذا مما يختاره الإنسان لنفسه، وأما أن يكون من الامتياز الذي يحرك النفس أحيانا إلى اختصاصها عن غيرها فهذا الأولى تركه. نعم. ولكن إذا وقع به عادة أو قامت فيه رغبة فهذا مثله مثل أي عادة من العوائد البشرية، لكن كل عادة تعلق بها مقصود ينافي المقاصد الشرعية منعت لتعلق هذا المقصود، كل عادة يتعلق بها مقصد للمكلف ينافي مقاصد الشريعة منع هذا المقصود، منعت هذه العادة في حقه تبعا لتعلق مقصودها، فإذا انفكت العادة عن تعلقها بمقصود ينافي مقاصد الشريعة بقيت عادة ترجع إلى اختيار ورغبة الإنسان، هذا هو الضابط في هذا إن شاء الله. نعم.
ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه.
نعم، إلى المنكبين كما جاء في الصحيحين في شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الظاهر من مجموع الأحاديث في شعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن على دوام الحال درجة واحدة، فربما كان إلى منكبيه تارة، وربما كان إلى شحمة أذنيه تارة، وربما كان بين ذلك، وربما كان جمة، وربما كان وفرة، هذا كله ثابت في الأحاديث الصحاح في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما يقابله وهو الحلق، الحلق ليس من الديانة أيضا، ليس من التدين الحلق، كما قد يقع عند بعض العوام أنهم يرون الأزكى عدم بقاء الشعر أو شعر الأولاد، فهذا ليس له أصل في الدين، إنما الحلق يشرع في النسك فقط، نسك الحج والعمرة، وأما ما بعد ذلك فليس الحلق من الشعائر، ولا هو مما يحصل، ولا هو من خصال الفطرة، ولا يشرع إلا في حال النسك خاصة على سبيل التعبد به لله سبحانه وتعالى. وأما بعد ذلك فهو أيضا من العوائد البشرية، من رغبه وفعله على سبيل العادة أو الرغبة الخاصة فهذا مما أذن فيه، لكن هل فعله أزكى أو أدين أو نحو ذلك هذا لا أصل له في الدين البتة، بل إذا فعل على قصد من التدين كان هذا مخالفا للشريعة، وربما كان مادة من البدعة إلى فعل المكلف. نعم،
كشعره ولا بأس به.
ولذلك تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا، وبين أن حلق الشعر لا أصل له في الشريعة، ولا يقع عبادة إلا في النسك خاصة، وأما بعد ذلك فهو من العادات، ولم يكن من عادات العرب المشهورة حلق الشعر، ولذلك عرض هذا في قوم كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس هذا من الخصال التي تشرع ويندب إليها، ولكنه أمر مباح بإجماع العلماء ما لم يتعلق به مقصد، وهكذا على نفس القاعدة كل عادة مباحة تعلق بها مقصد ينافي مقاصد الشريعة، تعلق بها مقصد أي مقصد للمكلف ينافي مقاصد الشريعة منعت. نعم،
كشعره ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين.
نعم، إعفاء اللحية مشروع كما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة، وهذا من خصال الفطرة أيضا ومن سنن الأنبياء، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهذا من شعائر الأنبياء أو من سنن الأنبياء وهديهم ومن سنن الإسلام، وهو إعفاء اللحية وإرخاؤها وإحفاء الشارب وقصه. نعم، ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم،
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه، ويحف شاربه وهو أولى من قصه.
وهو أولى من قصه، وهو أولى من قصه على الصحيح، بل كان الإمام مالك وجماعة من السلف ينهون عن حلق الشارب، ينهون عن حلق الشارب، وإحفاؤه درجة بين القص وبين الحلق، فالإحفاء هو قص شديد والحلق تحته أي إزالة، والإزالة ليست مشروعة، ولم يرد في الأحاديث حلق الشارب، لم يرد في الأحاديث حلق الشارب، هذا لم يثبت بحديث صحيح، جميع الأحاديث الصحاح في الشارب إنما هي قص وإحفاء، قص وإحفاء، والقص أخذ شيء منه فيسمى قصا، والإحفاء إذا بولغ في قصه سمي إحفاء، لكنه لا يكون بالحلق والإزالة. أما الحلق فليس له أصل، حلق الشارب ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام، وما سمي في الشريعة لا في الكتاب ولا في السنة الحلق له في حديث صحيح، لم يذكر هذا في القرآن كما هو بين، ولم يذكر في رواية محفوظة حلق الشارب، وإنما الذي جاء إحفاؤه وقصه، وأما الحروف التي وردت بحلقه ففيها إعلال في سائر مواردها على الصحيح. نعم،
ويقلم أظافره مخالفا وينتف إبطه ويحلق عانته وله إزالته بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها.
نعم،
ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه.
نعم،
ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما.
دفنه ورد عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر. نعم،
وأما الشارب
ولا يتركه فوق 40، لما جاء في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أمرهم ألا يتركوا ذلك فوق 40، فلا يزيد عن 40 ليلة أو 40 يوما. نعم،
وأما الشارب ففي كل جمعة ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
نعم.
وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته. نعم. صلى الله عليه وسلم.
إذا قيل السنة قد يراد به السنة بمعنى دليل السنة كما يقال دليل القرآن، وقد يراد السنة ويراد به المستحب، وقد يراد به درجة، الدرجة الأعلى من المستحب، قد يراد به المستحب وقد يراد به أعلى درجات الاستحباب، فيضاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما ثبت استحبابه بوجه فيه مادة من الاجتهاد. نعم.
وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءاً لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. السواك
من الوضاءة، سمي الوضوء وضوءاً من الوضاءة وهو الطهارة والتحسين. نعم.
السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما.
نعم.
ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من
وغسل
نوم
ليل. الكفين ثلاثا في أول الوضوء، في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. نعم. ولو تحقق طهارتهما، هذا لا يكون على سبيل إسقاط الفرض، هذا غسل مستحب، هذا غسل مستحب، الغسل الأول للكفين هذا غسل مستحب، لأن محل غسل اليدين بعد الوجه، لأن محل غسل اليدين إنما يقع بعد الوجه، وبعض العوام قد يجهل هذا الحكم أحيانا، فتجد أنه يغسل يديه إلى الكفين، إلى يغسل الكفين إلى بداية الذراع أو الساعد، ثم إذا غسل وجهه وتمضمض واستنشق وجاء يغسل يديه يشرع في غسل الذراع والساعد وما بعده إلى المرفقين، ولا يبالي بغسل الكفين باعتبار أنه غسلهما من قبل، وربما أصاب الماء بعض أجزاء الكفين ولا يصيب البعض بوجه تام. هذا مع القول بأن الترتيب فرض من فروض الوضوء، هذا لم يقع فيه ترتيب البتة. نعم.
ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام الماء.
نعم. هذا السبب، والراجح أنه مستحب ولا يجب، الراجح أن هذا مستحب ولا يجب، لما جاء في الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا في القائم من نوم الليل، لأن قوله أين باتت يده خذوه في الليل خاصة، والبيات إنما يكون في الليل، ولكن هذا فيما يظهر أن هذا الحديث لا يدل على الوجوب، ليس لأن الأمر مصروف إلى الاستحباب أو النهي مصروف عن التحريم، وإنما لأنه في غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء، وأنت تعلم أن الناس أحيانا قد يتوضؤون دون أن يغمس يده في إناء، خاصة مع الوسائل العصرية الآن أصبحوا لا يغمسون أيديهم في إيش؟ لا يغمسون أيديهم في الإناء، يبقى الأمر مشروعا ولا شك، لكن هذا لا ليس من الواجب. نعم.
وتسقط غسلهما، ويسقط غسلهما والتسمية سهوا.
نعم. إذا نسي غسل اليدين في قيامه من نوم الليل فهو مع وجوبه لكنه ليس فرضا في الوضوء، بخلاف لو نسي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين فإنه وإن نسي لا يصح وضوءه. لماذا؟ قالوا: لأن التسمية وغسل اليدين لمن قام من نوم الليل في نوم ليل ناقض الوضوء، قالوا هذا الغسل وإن وجب في المذهب لكنه ليس من فروض الوضوء، ولذلك لو نسيه صح وضوءه. نعم.
وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء.
نعم.
ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره.
هذا على أحد القولين، أن هذا أي المضمضة والاستنشاق من السنن، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي قول لطائفة من الفقهاء بأن المضمضة والاستنشاق من الواجبات وليست من المستحبات.
ومن سننه مبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق، لغير صائم فتكره. والمبالغة في مضمضة إدارة الماء وفي مضمضة إدارة الماء بجميع فمه.
وفي استنشاق أن المبالغة هنا من الأسماء التي من الأسماء الإضافية، فقد يكون في حق بعض الناس يعد هذا مبالغة، وفي حق الآخرين لا يعده مبالغة. المبالغة التي يذكرها الفقهاء ويقولون إنها مشروعة هي ما وصفوها، وليس التشدد في ذلك، وليس التشدد في ذلك، لأن الدين يسر كما جاء في نصوص الكتاب والسنة. نعم.
وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينوب عنه الماء للصائم وغيره. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذلك وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه.
بعض العلماء استحب تخليل اللحية الكثيفة، أما إن كانت ليست كثيفة فلا يستحب ذلك، لأن الماء يصيبها في غسل الوجه فلا تخصيص لها. وأما إذا كانت كثيفة فإن الحكم يتعلق بتخليلها، أهو مستحب أو ليس مستحبا، على قولين لأهل العلم، منهم من استحبه لأنه أبلغ في تحقيق الطهارة ولما جاء في ذلك من آثار وفعل طائفة من الصحابة، ومنهم من لم يستحب ذلك لأنه عبادة ولم يرد فيه حديث محفوظ كما نص عليه بعض متقدم المحدثين كأحمد وغيره، ليس بالتخليل حديث صحيح. نعم.
ومن سننه
ولحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثيفة، وقد روى الصحابة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد في الوجوه الصحاح كما جاء في الصحيحين في حديث عثمان وحديث ابن عباس وجماعة من الصحابة، وما ذكروا في الأحاديث الصحاح أنه كان يخلل لحيته، ذكروا وضوء مضمضته واستنشاقه، وذكروا أنه غسل أعضاءه ثلاثا وأنه مسح رأسه واحدة، وذكروا تفاصيل الأفعال ولم يذكروا ما يتعلق باللحية، وهذا بليغ في أن ذلك ليس فيما يظهر من المستحبات، لكن إذا فعله الإنسان فهذا له سلف من السلف وقال به طائفة من الفقهاء استحباب ذلك. وأما غير الكثيفة فهي لا تخلل لأنها ليست محلا للتخليل، فإن التخليل إنما هو في الكثيف، وأما اللحية التي ليست كثيفة فالواجب غسل الوجه، وهي منه تغسل غسلا لأنها لا تقي الوجه والبشرة لخفتها. نعم.
ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجلين آكد.
نعم، تخليل الأصابع هذا مستحب وهو في الرجلين آكد، بل حكي الاتفاق فيه. نعم.
ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله.
والأحاديث في تخليل أصابع الرجلين أقوى منها في أصابع اليدين، والأحاديث في تخليل الأصابع أقوى منها من حيث الرواية، أقوى منها في تخليل اللحية. نعم.
ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى.
ومع ذلك لا تسلم أحاديث التخليل من كلام عند أهل الحديث من أوجه من الإعلال، لكن هي في تخليل اللحية أبين. نعم، من حيث الإعلال.
ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. ومن سننه التيامن بلا خلاف.
التيامن أن يبدأ باليمين باليد اليمنى قبل اليسرى، وعليه لو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح وضوءه بالإجماع، لكن ترك هديا وسنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا هديه كما جاء في الصحيح من حديث عائشة كان يجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله.
وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه.
أخذ ماء جديد للأذنين فيه قولان، الجمهور على أنه يستحب ولا يجب، وقيل بوجوبه، والراجح أن ذلك لا يجب. وفي مسح الأذنين خلاف كما سيأتي، أهو من الواجبات والفروض أم من السنن، سيأتي ذلك إن شاء الله. نعم.
ومجاوزة محل فرض ومن سننه.
ومجاوزة محل فرض، ومجاوزة محل الفرض أي ومن السنن مجاوزة محل الفرض، وهذا على أحدى القولين في المذهب، والروايات المحفوظة عن الإمام أحمد ونصوص الإمام أحمد لا تدل على أن المجاوزة مطلقا تكون مشروعة، إنما هي المجاوزة التي جاء فيها هدي، المجاوزة التي جاء فيها كالتحجيل، كما جاء إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فهذا هو الذي استحبه أحمد في بعض نصوصه، أن يزاد عن الكعبين شيئا يسيرا. أما إذا زادت بلغت الزيادة قدرا بينا، فارق الكعبين بزيادة أو فارق المرفقين بزيادة ظاهرة، فهذا وإن استحبه بعض السلف بل بعض الصحابة، حتى كان أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح يمد حتى يبلغ إبطه في الغسل، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بسنة، ولم يفعله جماهير الصحابة، لم يفعله جماهير الصحابة ولا أئمته فقهاء الصحابة كالخلفاء الراشدين. والفعل الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلافه، فإن كل من وضع نقل وضوء النبي لم يذكر هذا، وإنما ذكر غسله الأعضاء كما سماه الله في كتابه. ولكن جاء أيضا في الصحيحين وغيرهما إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، فهذا يدخل بقدر يسير، بقدر يسير فوق محل الفرض، فهذا فعله حسن، بقدر يسير فوق محل الفرض هذا فعله حسن، وكأنه هو مقتضى الوقوع العادي، وتركه فيه تكلف، لأنه الترك يحتاج إلى قصد في تركه، بخلاف الفعل فإنه يأتي بمقتضى مد اليد إلى محل الغسل وسيلان الماء، فهو مقتضى الوقوع العادي، ولذلك لم يذكره النبي صفة لبعض أمته، بل ذكره صفة لجميع الأمة باعتبارهم متوضئين، لم يذكره لبعض المتوضئين، وإنما ذكره كأنه من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء، فعلم أن الوضوء الشرعي، أن الوضوء الشرعي يقع على هذه الصفة، وهي صفة فيها قدر من الزيادة على محل الفرض، لكنه ليس زيادة، هو في حقيقته تحقيق لمحل الفرض، لأن القصد إلى عدم أخذ شيء مما يزيد على محل الفرض هذا لو دخل فيه الناس ما خرجوا، هذا لو دخل فيه الناس ما خرجوا، لأن هذا لا يتأتى إلا بتكلف شديد، ولذلك هو بطبيعة الحال أو بطبيعة الوقوع يقع فيه قدر من الزيادة، فهذه الزيادة التي تلاقي الطبيعة المعتدلة هي المشروعة، وهي محل الثناء في الحديث. وأما ما زاد على ذلك زيادة بينة فهذا استحبه بعض السلف ومنهم من الصحابة، لكن الأظهر أن هذا ليس صحيح، ليس من السنة. وأما من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج في الرواية. وأما أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفعاله فليس فيها زيادة بينة، لكنها تقع على مقتضى الوقوع العادي، وكما أن الزيادة البينة لا يظهر مشروعيتها وإن قال بها طائفة من الفقهاء وطائفة من السلف، لكن الجمهور على خلاف ذلك، والأحاديث تدل على خلاف ذلك، وإلا أن المبالغة في النقص عنها هذا أيضا تكلف، لأنه لا يقع بمقتضى العادة، يعني عادة الوقوع. نعم.
ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة.
الغسلة الثانية أن يغسل اليدين ثلاثا والوجه ثلاثا أو ثنتين، الغسلة الثانية والثالثة ليست من الفرض والواجب بالإجماع، بل ذلك مستحب. وحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وهو غالب حاله، لكن حفظ عنه المرة والمرتين، وجاء ذلك في حديث صحاح، ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وأخرج البخاري في صحيحه: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. وأخرج البخاري في صحيحه: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. وأخرج ذلك غيره، وهو ثابت محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتكره الزيادة عليها ويعمل
الزيادة على الثلاث غير مشروعة، وجاء ذلك فيه نهي، جاء في ذلك نهي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، جاء ذلك في بعض روايات حديث عثمان بن حمران، ولكن في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن هذه الرواية تكلم فيها، وقواها طائفة كما في سنن أبي داود، قواها طائفة من أهل الحديث، ورواها غير أبي داود، ولكن سواء قلنا بأن هذا الحرف محفوظ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أنه معلول ليس محفوظا، فإن الزيادة لا تشرع، ليس بكون الحديث حفظ أو لم يحفظ هذا الحرف، لأن السنة تثبت بعموم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس بإسناد أو وجه واحد من الرواية. وإذا نظرت قواعد الشريعة وأدلة الكتاب والسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بان لك أن الوضوء عبادة، وأن العبادة يوقف فيها حيث وقفت الشريعة، ولما وقف الشارع على الثلاث دل على أن ما زاد خلاف ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وخلاف الهدي المشروع، سواء أو قلنا بتقوية تلك الرواية أو قلنا بإعلالها، فيبقى الحكم واحدا. نعم. وهذا من ما ينبغي التنبه له، لأن بعض الناظرين في المسائل أحيانا يقف في ربط الحكم برواية من الروايات، مع أن الحكم يؤخذ من أدلة أخرى. نعم.
ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاثة أفضل منهما، ولو غسل بعض.
ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، أي إذا شك بنا على الأقل. نعم.
ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره.
ولو غسل بعض الأعضاء أكثر من البعض الآخر، غسل بعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاثا، لم يكره ذلك بإجماع العلماء. نعم.
ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء.
مسح العنق على مذهب جماهير الفقهاء ليس من المشروع، ولم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما روي إلى النبي أنه مسح عنقه في الوضوء فهو حديث بين الإعلال، بين الإعلال، لا تقوم به حجة البتة، ولهذا لم يستحب ذلك أئمة الفقه والحديث في جمهور مذاهب المسلمين، وإنما استحبه طائفة من فقهائهم، وليسوا من أرباب العلم بسعة الرواية في الجملة، وليسوا من أرباب العلم بسعة الرواية في الجملة، ونسب هذا لبعض أهل الحديث، لكن في ذلك نظر والله تعالى أعلم. المقصود أن مسح العنق ليس مشروعا، والأحاديث فيه لا تقوم بها حجة. نعم.
قال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
نعم. الوضوء عبادة، ولو قال المصنف عبادة، كل عبادة يراد تعريفها فيفتتح تعريفها بكلمة عبادة، كالصيام لا تقول إمساك كذا، وإنما يقال عبادة يمسك فيها، فمقام العبادة يسمى في ابتدائها. نعم.
وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع. فروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى
غسل الوجه فرض في الوضوء، ومعنى أنه فرض أنه لا يصح الوضوء إلا به، ولو نسيه لم يكن نسيانه مسقطا لفرضيته. فروض الوضوء بمعنى أنه لو تركها أو حتى نسيها لم يصح وضوءه. والوجه فرض بإجماع العلماء، وهو صريح في الكتاب والسنة. نعم.
فروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا.
نعم، هذا على القول الراجح أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات. نعم.
والثاني
أن النبي داوم عليه، لم ينقل أحد نقل وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق، نقلوا أنه ترك التثليث أي أن يغسل العضو ثلاثا، واكتفى في بعض حاله عليه الصلاة والسلام بيانا للناس أنه غسل مرتين مرتين أو مرة مرة، لكن لم يذكر أحد بوجه صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق، فهي من الفروض. نعم.
والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق.
وأيديكم إلى المرافق، وإلى هنا بمعنى مع. نعم.
والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه. نعم. ابن ماجه.
نعم، الأذنان من الرأس، هذا جاء في حديث وإن كان معلولا، ولكن الصحيح أن مسح الأذنين واجب في الوضوء، هو مثل المضمضة والاستنشاق، وهو تبع للرأس، كما أن المضمضة والاستنشاق في الفم والأنف تبع للوجه، وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم، وهو الراجح، والله تعالى أعلم. نعم. ثم إنك تعلم أن مثل هذه المسائل هي مسائل يسيرة، فيأتي بعض طلبة العلم أحيانا ويتكلف البحث العلمي والمناقشات العلمية التي قد تلاقي وجها صحيحا وقد لا تلاقي وجها صحيحا، ولا نقول إنها لا تلاقي، نقول قد تلاقي وقد إيش
لا تلاقي.
وقد لا تلاقي، وقد يدخلها تكلف ثم يقول أمام العامة بأن مسح الأذنين سنة وأن المضمضة والاستنشاق سنة، وش الفائدة من هذا؟ هذه كمسألة في الكتب قد قال بها من قال. نعم، قد قال بها من قال، ولو نشأ قوم على مذهب من المذاهب الفقهية التي يقول أصحابها هذا، فصار هذا من الذي ألفوه واعتادوه، هذا محل مختلف، لكن أن يؤتى على حال قد استقر عند الناس، وما استقر عند الناس هو الأظهر في السنة أيضا، ليس الاستقرار حجة، ليس الاستقرار حجة، وليس عرف الناس حجة، لأن العرف ليس من أدلة الشريعة، العرف يعمل به في الشريعة في محل المناسبة له، لكن في العبادة هنا لا يقرر بذلك بمسألة العرف، وهو ليس دليل تشريع لا في العبادة ولا حتى في المعاملة، العرف ليس دليل تشريع في كل شيء، إنما هو دليل يقع به الحكم، وسيأتي هذا إن شاء الله في علم الأصول. على كل حال، وسبق أيضا في بعض دروس علم أصول الفقه، الشاهد في ذلك أن نقل العامة ما هو من الأقوال المشهورة، نحن نتكلم هنا بالحد الأدنى، نتكلم بالحد الأدنى، ما معنى بالحد الأدنى؟ يعني أدنى ما يقال في وجوب المضمضة والاستنشاق ووجوب مسح الأذنين، أدنى ما يقال فيه حتى عند من يخالف في وجوب ذلك، أدنى ما يقال فيه إنه قول مشهور وأنه عمل مشروع، أليس كذلك؟ وأنه عمل مشروع وأنه من هدي النبي المستقر، لكن بقي النظر في درجة الحكم التكليفي التي تتعلق به، أهي الوجوب أو الاستحباب؟ فمع هذه المقدمات، يعني ليس عملا في أصله إشكال، كما بعض الأعمال يفعلها بعض العوام، قد يكون العمل في أصله فيه مادة من الإشكال، أو قد يكون لا، وقد تكون الأقوال فيه من المتضاد الذي لا يمكن جمعه، من حيث أصل الفعل لا من حيث تسمية الحكم. مثل لو قلت تحية المسجد وقت النهي، ما يمكن تقول خل الناس يصلي، لأنه فيه إما أن الحكم فيها دائر بين النفي وإيش والإثبات. ما قال أحد بأنه مشروع لكن اختلفوا في وجوبه، لا، هم يختلفون في مشروعيته. الجمهور يقولون لا يشرع، لا ينبغي أن يصلي تحية المسجد وقت النهي، خاصة الذين يسمون أوقات النهي بعموم ما ورد، وهو أجمع المذاهب كمذهب الإمام أحمد. والقول الذي يقول بأن تحية المسجد ذات سبب كمذهب الشافعي رحمه الله ومن اختار مذهبه من غير الشافعية، يقولون يشرع أن تصلى تحية المسجد، فلم يكن أمام المكلف هنا إلا أن يصلي أو إيش أو أن لا يصلي. فهذا قد يكون هنالك عذر لبعض الناس الذي يقول يستحب أن يصلي تحية المسجد إذا دخل ولو كان في وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب، وهذا مذهب الشافعي واختاره من اختاره. أنا أقول قد يكون عذرا، مع أني أشوف أنه حتى هذه المسألة إذا مضى أهل بلد على عرف مذهب من المذاهب، وهو عرف مذهب بمعنى مضوا على عمل مذهب، وهذا المذهب فيه قوة وفيها أدلة والخلاف في المسألة قوي وهي من المسائل المشهورة بالخلاف، ما ينبغي تخبيب العامة، تخبيب العامة، لأنك إذا قلت لهم صلوا قد يظنون أن ما سبق كان خطأ، أن ما سبق كان إيش كان خطأ، مع أنك تعلم أن جمهور العلماء يقولون بعدم مشروعية صلاة تحية المسجد في وقت النهي. ويقول الشافعي وحده من المذاهب الأربعة هو الذي رأى ما يسمى بذوات، اصطلح عليها من اصطلح من الفقهاء وسموها ذوات الأسباب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بينها وبين غيرها، وإنما نهى عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع. ولذلك جمهور العلماء وهو الصريح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك لا يستحب. لكن المقصود هنا في الترتيب العلمي أو منهج العلمي أن هذا قد يحتمل، وإن كان العلم له سياسته، العلم له سياسته. فرق بين أن طالب العلم أو أن الباحث يقرر الخلاف ويدقق في الخلاف في كتاب علمي أو في بحث علمي، فهذا محله، أليس كذلك؟ وبين أن يأتي إلى طلبة علم فيحدثهم بمجالس علمية يعرفون فيها الأقوال، فهذا أيضا محل مختلف. وبين أن يأتي عامة فيرى عاميا جلس لدخوله قبل أذان المغرب فيقول له يا خال يا عم قم صل ركعتين السنة، هذا خطأ، لأنه يمديه ويقول لك يا عم يا خال لا تصليها الحين وقت نهي، صح ولا لا؟ إن كنت على مذهب الشافعي أو تقول هذا رأي الشافعي فهو يقول لك وهذا رأي الإمام أحمد. وإن قلت جاء حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، فيقول لك قد جاء عن النبي أحاديث من رواية ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما في النهي عن الصلاة بعد العصر 3 ساعات، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عقبة بن عامر كما في الصحيح نهانا أن نصلي فيهن، وذكر منها حين تضيف الشمس للغروب، وإن كان النهي لا يختص بهذا بل حتى قبل ذلك من بعد صلاة العصر، ولكنه هذا يسميه طائفة من الفقهاء وقت مغلظ في النهي. الشاهد في ذلك أن هذا قدر، هذا يحتاج سياسة علمية أبلغ منه، أبلغ منه، مع أنه حتى في تحية المسجد ينبغي ترك الناس على ما هم عليه من المذهب، أبلغ منه، أبلغ منه إذا كان العمل بإجماع العلماء عمل مشروع، إذا كان العمل بإجماع العلماء عملا مشروعا، إذا كان العمل عملا مشروعا ومضت به سنة محفوظة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمتواترة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في وضوئه ولم يحفظ عنه خلاف ذلك البتة، فقد أجمع العلماء هنا على مشروعيته ومضت به السنة المستفيضة، أليس كذلك؟ فإذا من فعله؟ هل أحد من الفقهاء يقول فعلت مباحا؟ جميعهم يقولون فعلت إيش؟ مشروعا. ولكن ترك ذلك، منهم من يقول قد تركت ما هو من فرض الوضوء وواجبه، ومنهم من يقول قد تركت ما هو من سنته. فهذا كبحث علمي موجود في الكتب معروف وأراء قديمة قد قالها الفقهاء رحمهم الله، وهو من الخلاف الذي يحترم ولا شك، وقد قال به السلف واختلفوا فيه. لكن بذل ذلك للعامة الذين مضوا على آكدية ذلك ولزومه وعدم تركه، أو من هم أحيانا قد يتعجلون أكثر من أحيانا، إذا قيل العامة لا يقصد الكبار فقط، أحيانا بعض هؤلاء قد يكون من الصغار الذي يعني يكون في طبع العجلة وعدم التأني. ثم إن كثيرا من الناس ترى لا يعرفون المنطق الفقهي، فيظنون أن هذا يصلح ولا لا يصلح. هذه النتيجة، الناس يريدون في كذا، خاصة مع وقت السرعة الآن وعدم الصبر على الدروس ومجالسة، كان العوام إلى عهد قريب وهم عوام يجالسون مجالس العلماء، فتجد أن مجالس العلماء فيها طلبة العلم ولكن فيها قدر من العامة يحضرون ويستفيدون ويعرفون. واليوم صار مجلس العلم لطلبة العلم إلا ما رحم ربك. والحق أن من يجلس حتى لو كان عاميا، الحقيقة أنه طالب علم، وأنه حتى لا يهضم أحد يجلس وهو ليس من المختصين، لكن يجلس لبركة المجلس، يجلس ليسمع بعض الأمر الذي يدركه، وقد يفوته ما يفوته لكن يدرك كثيرا أو شيئا مما يسمعه. فهذا حقيقته داخل في طلبة العلم. لكن نقصد بالكلام الأول أنه ليس من المختصين لطلبة العلم، وإنما ويستفيد استفادة عامة. فعلى كل حال، القول في مسائل الشريعة له سياسة شرعية، وبشكل عام يا إخوان، وبشكل عام الكلام له سياسة شرعية، ما هو الكلام بس في الشريعة، الكلام حتى مع الناس له سياسة. ولهذا النبي كما في الصحيح قال: من كان يؤمن، شوف المقدمة، مقدمة تربط الأمر بأصول، المقدمة تربط الأمر بأصول، ما قال من أحب كذا أو ذكر ثوابا كما في كثير من فضائل الأعمال، لا، هنا السياق أبلغ، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. إذن لما قال فليقل خيرا، دل ذلك على أن الكلام له قواعد وأن الكلام له سياسة. ولهذا جاء الوعيد في الرجل يلقي الكلمة لا يبالي فيها، من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. فإذا كان كذلك فالكلام في الشريعة وأحكامها له إيش؟ سياسة. وقديما قالت العرب، أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. فأحيانا بعض الناس يورد الكلام على غير أبوابه، فينقل الناس من أمر كانوا على خير إلى شيء ما لهم فيه نتيجة، ما لهم فيه نتيجة. نعم.
والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس
غسل الرجلين إلى الكعبين، هذا من فروض الوضوء بالإجماع، ولا يجزي غير الغسل، بل هو بدعة. مسح القدمين وليس عليها الخف والجورب، هذا بدعة لا أصل له في الدين. نعم.
والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى.
أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرجلين والنعلين، فهذا حديث ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت ترك غسل القدمين إلا في حال الخفين أو الجوربين قياسا عليها. نعم.
لأن الله نعم الخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة لغير هذا فائدة غير الترتيب.
نعم الترتيب فيه قولان مشهوران للفقهاء الجمهور وهو ظاهر القرآن على أنه فرض، والمقصود بالترتيب أن يغسل اليدين، أن يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين كما رتبت في كتاب الله. قالوا وقد ذكر الله في كتابه الممسوح بين المغسولات لحفظ مقام الترتيب. ويقال من وجه آخر بأن الوضوء عبادة، والعبادة يقتدى بتوصيف الشريعة فيها لأنها ليست معقولة المعنى ابتداء. ما معنى ليست معقولة المعنى ابتداء؟ يعني لا يسبق العقل، لا يسبق العقل إلى توصيف الطهارة، وإنما توصفها الشريعة. فلما علم بالنص والإجماع أن توصيف الطهارة مقصور على نص الشريعة فإن من نص الشريعة الترتيب، فإن من نص الشريعة الترتيب، فلذلك فهو فرض على الصحيح، فهو فرض على الصحيح لأنها عبادة مقصودة لذلك. ولذلك لو أن شخصا غسل أعضاء الوضوء كاملة من غير نية لم يكن فعله طهارة على مذهب جماهير السلف والخلف، ووجب عليه أن يعيد غسلها بنية إيش؟ بنية الوضوء والطهارة. ولذلك فإنه لما كان عبادة فإذا قلب عن ترتيب الشريعة له تغيرت صفته الشرعية. ولهذا القول بأن الترتيب ليس من الفروض هذا بعيد. وحتى الذين قالوا بأنه ليس واجبا وفرضا جعلوه من المشروع، لم يجعلوه من المباح، جعلوه من المشروع لكن أنزلوه عن رتبة الفرض والواجب. نعم.
والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له.
نعم لم يحسب له فلو بدأ، وهذا كما قلت ينبه إليه بعض الناس لأنهم أول ما يبدأون يغسلون أيديهم، وغسل اليدين هنا مستحب، لكن لما يغسل يديه ثم يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويأتي لغسل اليدين يشرع من مفصل الكف، أو قد يغسل بعض الكف دون أن يحقق غسل الكف كاملة، فهذا لا يكون وضوءه مجزئا. نعم.
وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن،
ولا ذلك نهي عن ذلك، لكن الفقهاء يذكرون ذلك على سبيل التقدير، هل لو فعله وصلى يجب عليه إعادة الصلاة؟ لا يقصدون بقولهم صح بمعنى أنه يباح له مثل هذا الفعل، هم يذكرون الحكم الوضعي، لو أن أحدا تكلف هذا نهي عن تكلفه، لكن إذا قال هل صلاته صحت؟ قالوا صحت لأنه وافق ترتيبا، هذا المقصود، وإلا ليس المقصود أنهم ينشئون حكما لهذا، هذا من فعله لا شك أنه ينهى عنه. نعم.
ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه.
نعم.
وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا.
والأظهر أن هذا لا يجزئ، وأن الوضوء له صفة يتدرج فيها كما سمي ذلك في كتاب الله. نعم.
والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره، وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ، ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة.
نعم في الموالاة أحكام، والآن جاء الأذان فنقف عليها إلى المجلس القادم إن شاء الله الذي سيكون بعد الإجازة بمشيئة الله تعالى.